البغاة الخاسرين، فانهض من الأوحال واسأل مخرجا نحو التقاة المخلصين الطيبين.
أحمد الله تعالى وأستعينه، وأصلي وأسلم على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة في الله، فأهلا ومرحبا بكم مع برنامجنا كبائر الذنوب. اليوم أتحدث عن كبيرة من كبائر الذنوب، من الكبائر العظيمة البشعة الشنيعة، والتي ربما ازدادت ظاهرتها وازداد انتشارها في زماننا وأيامنا التي نعيش فيها. كبيرة عدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من السبع الموبقات، أي السبع المهلكات والعياذ بالله. الكبيرة هي عقوق الوالدين. لا شك أحبتي في الله أن نعمة وجود الوالدين في حياتنا عظيمة جدا جدا، لا يستشعرها على الحقيقة إلا من فقدها بفقد والديه أو بفقد أحدهما. لذا لا عجب لا غرابة أن يرى القاضي المشهور إياس الذكي صبيحة يوم باكية، فقيل له: ما الذي يبكيك يا إياس؟ فقال عليه رحمة الله: كان لي بابان مفتوحان إلى الجنة، غلق أحدهما اليوم، يعني بموت أمه رحمها الله تبارك وتعالى. ولذلك كان الأمر الرباني الذي جاء في كتابه سبحانه وتعالى لما قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا. ولذلك الله تبارك وتعالى أمرنا بأن نبر والدينا وأن نحسن إليهما في حياتهما وأيضا بعد مماتهما. امرأة عجوز كان عمرها يتجاوز 90 سنة تعيش في بيت ولدها في كبرها، فجاءهم ضيف قريب لهم، فلما رأى ذلك قال لولدها: الوالدة عندك؟ فردت أمه وقالت، قالت: لا يا ولدي، رد الولد وقال: لا، بل أنا الذي عندها. يعني هو أراد أن يكرم أمه، يزيد الإحسان لها، لا يشعرها بأنها يعني عبء عليه أو عال عليه، فقال: لا، أنت فهمت خطأ، أنا الذي عند أمي ليست هي التي عندي. فردت العجوز وقالت: بل أنا التي عندك يا ولدي، ألم تقرأ قول ربك تبارك وتعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. كذلك هذه الحياة الدنيا عباد الله، الوالدان فيها كلما كبر عمرهما وكلما طعنا في السن، كلما رق العظم، شاب الشعر، انحنى الظهر، ظهرت على الأب أو ظهرت على الأم علامات الضعف، علامات الحاجة لمن يعينهما، لمن يأخذ بأيديهما، لمن يحسن إليهما. فإن لم تكن أنت أيها الولد ذكرا كنت أم أنثى فمن لهما، يعني من لوالديك في هذه الحياة الدنيا إذا تخليت أنت أو ضعفت عندك الهمة في الرعاية والعناية والحماية لهذين الوالدين الكريمين. ولذلك كلما كبر الأب أو كبرت الأم ضعف البدن وانحنى الظهر، لكن عاطفة الأبوة وعاطفة الأمومة تزداد يوما بعد يوم. فلا تطفئوها، لا تطفئوها ببعض مظاهر اللامبالاة أو السلبية أو الانهزامية أو حتى بعض مظاهر اللا أخلاق مع الأب أو الأم، خاصة في كبرهما كما هو يظهر لنا هنا وهناك. في الغرب ترى الوالدين لهما وضع يعني مزري جدا جدا في أكثر الأحيان. فالابن في الغرب تربى على قول من قال: إذا كبرت أمك فقل لها: يا أم اعملي فلن أطعمك إلا من كسبك، يعني اخرجي اشتغلي وهاتي فلوس واصرفي على نفسك على الأقل. الولد هناك يعني بعيد كل البعد في أكثر الأحيان أو الأحوال عن أن ينفق على أمه أو على أبيه في كبرهما أو أن يرعاهما أو نحو ذلك. الولد في بلاد الشرق الملحد ربما تدرب منذ صغره وتعود منذ صغره على قول القائل: إذا كبرت أمك فتخلى عنها، فإننا لا نريد إلا العناصر القوية في مجتمعاتنا. هذا معتقدهم في الماضي وأيضا موجود في الحاضر للأسف الشديد. ولذلك في إسلامنا نحن لا، المسألة تختلف جدا. المسألة عندنا: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذه أوامر ربنا تبارك وتعالى جل وعلا لكل ولد، ذكرا كان أم أنثى، في هذه الحياة الدنيا. ولذلك إياك إياك عبد الله أن تعق والديك، أو أن تجحد فضلهما، أو أن تنكر ما لهما عليك من حقوق وأنت في هذه الحياة الدنيا. لماذا؟ لأن الجزاء من جنس العمل، والجزاء وثاق، ولأنه كما تدين تدان، ولا شك في ذلك. ولذلك جعل الله تبارك وتعالى الذنوب والمعاصي والكبائر التي يعجل للعبد بها في الدنيا من العقوبات، جعلها ربنا تبارك وتعالى جعل منها عقوق الوالدين، يعني البغي وعقوق الوالدين وقطيعة الأرحام. هذه الثلاثة يعجل لصاحبها، يعني لمن اقترف هذه الكبائر يعجل له العقوبة في الدنيا، يعني عقوبته لن تكون في الآخرة فقط، بل سيراها نصب عينيه في الدنيا، وسيعيشها ويتجرع مرارتها أيضا في الدنيا والعياذ بالله. ولذلك بر الوالدين عباد الله مقدم حتى على جهاد النافلة. يعني عبد من عباد الله أراد أن يجاهد في سبيل الله ويضحي بماله ونفسه ودمه ومهجته، لكن جهاده لم يكن فرضا وإنما كان جهاد نافلة هكذا. فتخيلوا أن بر الوالدين مقدم حتى على جهاد النافلة. لذا لا عجب ولا غرابة أن نسمع نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لأحد المسلمين الذين جاءوا يستأذن رسول الله في الجهاد في سبيل الله، فقال لأحدهم: أحي والدك؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: ففيهما فجاهد. وقال لآخر: أحي والدتك؟ قال: نعم. قال: الزمها فإن الجنة عند رجليها. وقال لثالث: أحي والدتك؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: فبرها واتق الله فيها، فإنك إن فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد. وقال لرابع: أحي والداك؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: كيف تركتهما؟ قال: تركتهما وهما يبكيان، يعني يبكيان بسبب فراقي لهما، أو بسبب أنهما في حاجتي، في حاجة يعني يحتاجون إلي، وأنا تركتهم للجهاد في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما، فأضحكهما كما أبكيتهما. برك لوالديك أو بوالديك عبد الله مقدم حتى على عبادة النافلة. والقصة المشهورة التي جاءت في البخاري وغيره، وهي قصة جريج العابد، عابد من عباد بني إسرائيل، كان يعرف بهذا الاسم جريج. كان رجلا يسكن صومعة في مكان مرتفع شيء ما عن الأرض، لا يعرف سوى العبادة، يعني يقوم الليل ويصوم النهار، يعني رجل ذاكر لله على طول الخط، عابد لكنه ليس عالما. وكانت أمه المسكينة تأتيه في كل صباح فيدلي إليها بحبل فتربط له ما أتت به لولدها من طعام أو شراب أو حاجات أو نحو ذلك. ثم كانت تملي بصرها من ولدها، يعني ينظر إليها من شرفة الصومعة، وأمه يعني تطمئن على ولدها في كل صباح حتى لا تكون قلقة عليه. هذه عاطفة الأمومة في كل زمان ومكان، سبحان الله. ثم تنصرف إلى حالها، وفي يوم من الأيام أقبلت تنادي عليه: يا جريج يا جريج. وكان جريج في صلاته متعبدا ربه ومولاه سبحانه وتعالى. وأنا قلت في البداية الرجل لم يكن عالما، لم يكن فقيها، يعني لا يعرف كيف سيتصرف في هذه الحالة وأمه تناديه. فراح يقول في نفسه: يا رب، أمي وصلاتي، يعني أنا أعمل إيش؟ هل أخرج من صلاتي لأجيب أمي، أم أكمل صلاتي على النحو الذي تعودت أن أؤديها، يعني على طول الصلاة التي كان يصليها؟ وبالفعل خرج جريج من هذه الحيرة بقرار أنه سيكمل صلاته على طولها وإتقانها الذي تعود عليه. وأمه تنادي، فلما لم يجبها ظنت المسكينة أنه تعمد ذلك، تعمد يعني يطنشها، تعمد أنه ما يرد عليها، يعني سبحان الله. فالأم أحيانا بيكون عندها شيء من العصبية، مش كل الأمهات، في بعض الأمهات عندها شيء من التسرع شوي، العصبية شوي، خاصة مع أولادها، خاصة حينما تأمرهم فلا يطيعوا أو يتأخروا أو يتباطؤوا أو نحو ذلك من الأمور، وهذا بيحصل في البيوت إلى اليوم يعني. لكن أم جريج راحت تدعو عليه دعوة قاسية جدا جدا، دعت عليه ألا يموت حتى يرى وجوه البغايا من النساء. طبعا هذه الدعوة بالنسبة للشاب المؤمن أو الرجل المؤمن دعوة قاسية جدا وشنيعة جدا على نفسه، لأنه لم يتعود أصلا أن ينظر إلى البغايا أو ينظر إلى المحرمات أو إلى أهل الفواحش والمنكرات، الرجل ما يعرف إلا العبادة، فكيف تدعو عليه بهذه الدعوة؟ وكأنها اختارتها عن عمد، لأنها تعرف جيدا أنه سيسمعها وأنها ستؤثر فيه. ثم انصرفت إلى حالها. بعد فترة من الزمان استجاب الله عز وجل دعاء أم جريج ولبى نداءها. انظروا ماذا حدث أيها الأحبة في الله. وباختصار، إن هناك كانت امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل، مكنت منها أو من نفسها راعيا للأغنام في صحرائهم، فواقعها ثم حملت منه سفاحا، ثم لما سألوها من والد هذا الغلام أو هذا الطفل يعني الرضيع، قالت جريج بتحريض من بعض الناس الذين دفعوا لها، قالت جريج، يريدون تشويه سمعته، يريدون التشويش على مكانته في أمته أو في قومه هكذا يعني. فالمسألة وصلت إلى الوالي في ذلك الوقت، والي بلادهم. الرجل استغرب جدا يعني، واستشار بعض المقربين وقال كيف جريج العابد، الرجل الذي ما عرفنا إلا بالعبادة والإخلاص والوفاء والأخلاق العالية، كيف يزني؟ كيف يقع فيها فيما وقع فيه من فاحشة؟ والمرأة تدعي عليه أن الولد ولده. فأمر الحاكم بإحضاره، فذهب الجنود إليه وراحوا يحطمون عليه صومعته، فنزل إليهم وهم يسبونه ويوبخونه ويلعنونه ويجرونه جرا إلى قصر أو إلى دار الوالي. وبينهم في الطريق إذ مروا ببيوت الزانيات والبغايا من القوم، كان لهم بيوت خاصة يعني معروفة برايات معينة بأشكال معينة. فلما رآها جريج تذكر دعوة أمه عليه فتبسم، يعني كأنه قال هذه دعوة أمي، هذه دعوة أمي تحققت الآن وأجيبت الآن، ومر على بيوت البغايا والزانيات من الناس في ذلك الوقت. فلما رآه الجنود يبتسم قالوا بس هذا دليل على أنه بالفعل الرجل إيه؟ يعني رجل يحب الزنا والفاحشة، رجل متعود يعني، ده لما شاف بيوت البغايا ابتسم وفرح يعني وتهلل وجهه. هم ظنوا كذلك، فراحوا يكيلون له الاتهامات أكثر حتى أدخلوه على ملكهم أو على واليهم في ذلك الوقت، وأحضروا الغلام الصغير الطفل الرضيع بطلب من جريج، ثم نغزه جريج في بطنه هكذا وقال له يا باغوث يا باغوث، باغوث في لغتهم يعني يا غلام يا صغير يعني، يا باغوث من أبوك؟ فأنطق الله عز وجل الطفل الرضيع، وكانت هذه أخوانا آية من آيات ربنا تبارك وتعالى، أنطق الله الطفل الرضيع وقال أبي الراعي، يعني لست أنت يا جريج وإنما هو راعي الغنم. وجاءت البراءة من الله تبارك وتعالى لجريج، فأكبره واليهم وملكهم والناس من حوله وقال له أطلب ما تشاء، نعيد بناء صومعتك من ذهب من فضة أطلب، قال لا وإنما أعيدها كما كانت. هذه كانت قصة جريج العابد، إن دلت فإنما تدل على أن بر الوالدين مقدم حتى على عبادة النافلة. فلو أن أباك أو أمك نادى عليك أحدهما مثلا وأنت في صلاة، ماذا ستصنع؟ صلاة نافلة يعني، صلاة سنة يعني، هتعمل إيه؟ هل ستصنع مثل ما صنع جريج؟ أم سيكون عندك من الفقه إنك حتى ولو اضطررت أو يعني احتجت لأن تخرج من صلاتك لترد على أمك أو تجيب حاجة أبيك؟ هذا هو الأصل في المسألة، طالما أنك بتصلي نافلة. طب لو بتصلي فريضة يعني صلاة ظهر ولا عصر ولا غيرها مثلا، ونادت عليك أمك، هتعمل إيه؟ تعجل في صلاتك دون الإخلال بركن الطمأنينة، يعني لو هتسبح في الركوع ثلاث تسبيحات خلهم تسبيحة واحدة، لو هتقرأ الفاتحة اقرأ بعدها آية واحدة أو حتى جزء من آية، اقرأ قل هو الله أحد، المهم أنك تعجل في صلاتك مطمئنا بفضل من الله تبارك وتعالى لأجل أن تجيب دعوة أمك. ولو كانت قريبة تسمعك فسبح، يعني لا حرج في ذلك حتى تشعرها أنك في صلاة مثلا يعني. وهكذا بعض الناس يكبر ماشي، يقول هي ما تفهم التسبيح، إنما لو قلت الله أكبر هتفهم أنني في صلاة يعني. فجاء في إحدى التكبيرات ورفع بها صوته، لا حرج في ذلك. إذن يا أخوانا المسألة خطيرة جدا، يعني تخيلوا أن بر الوالدين مقدم على جهاد النافلة، مقدم على عبادة النافلة، والله حتى بر الوالدين مقدم حتى على الزوجات وعلى الأولاد وعلى الناس كلهم في هذه الحياة الدنيا. يعني لا تقدم أحدا على والديك، أعطي لكل ذي حق حقه، مطلوب الزوجة تأخذ حقها، الأولاد يأخذوا حقهم، الناس كلها تأخذ حقها، شغلك حياتك كل شيء اعطيه حقه، ولكن احذر عبد الله، احذر من عقوق الوالدين وأنت لا تشعر، احذر من عقوق الوالدين وأنت لا تشعر هكذا. ولذلك حتى في قضية الزواج جاءت فيها المواقف وجاءت فيها الأحداث والنصوص هكذا. ولذلك لما قال أو طلب عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه من ولده عبد الله بن عمر أن يطلق امرأته، قال طلق امرأتك، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأنه في يعني في شكوى يشكو، يا رسول الله إن أبي عمر أمرني كذا كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولته، قال أطع أباك وطلق امرأتك، أطع أباك وطلق امرأتك. بعد فترة من الزمان جاء أحدهم إلى أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه ليسأله في نفس المسألة، إن أمي تدعوني أو تأمرني بطلاق زوجتي، قل لي طلق زوجتك أمه هكذا. فقال أبو الدرداء وكان فقيها عالما رضي الله تعالى عنه، قال لا أقول لك طلقها ولا أقول لك أمسكها، وإنما سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، يعني أعلى أبواب الجنة. قال للرجل فإن شئت فأمسك وإن شئت فضيع، يعني إن شئت فإن شئت فحافظ، يعني حافظ على هذا الباب، وإن شئت فضيع هكذا. المسألة تحتاج إلى شيء من الفقه والحكمة طبعا، لأنه ليس كل الرجال كعمر، وليست كل الأمهات والنساء كتلك المرأة التي جاء ولدها يخبر أبا الدرداء بما طلبت منه. هناك في بعض الأباء والأمهات يتعاملون مع هذا الباب أو هذا الملف يعني بهوى في النفوس، بشهوات النفوس هكذا. ممكن تكون زوجته أو اللي هو اختارها هذه تكون دينة، وأمه لا تحب التدين، يعني ما بتحب، لا هي عايزة واحدة في شعرها، عايزة واحدة متبرجة، عايزة واحدة كيت وكيت تتراقص معها في البيت، ممكن، وده بيحصل، وبعض الناس بيشكوا الشكوى دي، فتقول له لا أنا لا أريد فلانة، لا أنا عايزك تاخد فلانة هكذا مثلا. خلاص طيب، ممكن أب رافض أن زوجة ابنه تكون مثلا بتلبس لبس معين، محجبة حجاب معين أو نحو ذلك، ها، أو أنها هتضع هناك قواعد وهناك ضوابط وهناك ممنوعات، مش هتقعد في البيت مثلا مع ابنه الثاني اللي هو أخو زوجها في خلوة مثلا، أشياء كثيرة جدا يعني. فبعض الناس بيتعاملوا بالهوى، فإذا كان الأب أو الأم أصحاب هوى فلا سمع لهم ولا طاعة في ذلك، يعني كيف هيروح يطلق زوجته يعني. لكن هو مأمور في النهاية ببرهما والإحسان إليهما، يعني يحاول يرضيهم بأي شكل آخر ويمعن في يعني البر بهما. لكن يطلق هذه المسكينة التي لا جريرة ولا جريمة عليها، طبعا لا، طبعا لا، ويحاول يقنع الأب والأم بشتى الطرق. هذا الكلام إذا كان متزوجا. لكن المسألة بتختلف إذا كان الولد لا يزال مقبلا على الزواج، يعني لسه بيختار، أو مثلا في مرحلة خطوبة، أو ما اللي بيعرفوها مرحلة تعارف أو نحو ذلك يعني، فالمسألة لسه فيها فسحة، هو لم يتزوج بعد. فإذا سمع لأبيه أو سمع لأمه، خاصة إذا كانت الأسباب مقنعة، طب الأسباب مش مقنعة يعني ماذا يصنع؟ أيضا لابد للولد أن يفقه جيدا أن للوالد والوالد الأب والأم عندهم ربنا عز وجل أعطاهم حاسة يعني مش موجودة عند حد آخر، لا يستشعرها أحدنا إلا إذا كان في مكانهم، يعني كان خلاص عنده أولاد وعنده ذرية وهكذا، عندهم كده يعني إحساس وعندهم يعني توقع معين، فراسة معينة الله عز وجل جعلها فيهم، ربما بسبب حرصهم الزائد على ولدهم وعلى مصلحة أبنائهم إلى آخر هذه الأمور، أو بسبب حبهم لأولادهم، أو يعني خوفهم على حياتي، أو يعني كل هذه الأسباب تتجمع في هذا السياق لنخرج بفائدة. ان ممكن ام، والكلام ده حصل مع ناس كتير جدا جدا، ان بعد فترة طويلة من الزمان قال يا ريتني سمعت كلام امي لما قالت بلاش فلانة، يعني ما تاخد فلانة، خليك في فلانة افضل، او اختر غيرها، ما يعني انصرف عنها. فبعضهم صمم، وربما عاند امه، وربما عق امه، او جاحد فضل ابيه، او حصل بينه وبينهم معارك، وفي النهاية نفذ ما اراد هو واتبع هواه هو، ثم بعد ذلك ندم ولا ساعة مندم. ده بيحصل في الحياة، ايوه بيحصل في الحياة. ولذلك المسألة تحتاج الى فقه، وتحتاج الى تأني، الى تروي في المسألة. ان واحدة قالت لولدها روح طلق زوجتك، روح طلقها مباشرة، لا لا، المسألة تحتاج الى اخذ وربط، وتحتاج الى حكايات وروايات، لحد ما نوصل في النهاية للحل الاسلم في هذه المسألة، بحيث انه لا يوقع ظلما على تلك الزوجة، خاصة اذا كان له منها اولاد، وفي ذات الوقت لا يوقع شيئا من العقوق او الجحود او سوء الادب مع امه او مع ابيه على هذا النحو الذي نرى ونسمع. اذا حتى المسألة، مسألة الاختيار او مسألة الزواج، او حتى من كانت له زوجة واولاد، عليه الا يقدم زوجته واولاده في البر ومظاهر البر على والديه باي حال من الاحوال. وكلنا يعرف قصة الثلاثة الذين اغلقت عليهم الصخرة في الغار، كيف خرجوا منها بفضل من الواحد الديان سبحانه وتعالى، الرحيم الرحمن عز وجل. ليه؟ لان كان اول هؤلاء الناس لما دعا الله بعمل صالح دعاه سبحانه وتعالى ببره بوالديه. القصة المعروفة ان ظل طول الليل طول الليل جالس عند اقدام امه او عند اقدام والديه باللبن، ولم يذهب الى زوجته واولاده، لان ده اللبن خاص بابيه وامه، حتى اصبح استيقظ من نومهما فسقاهما. فلما دعا الله بهذا العمل الصالح انفرجت الصخرة شيئا ما، كما هو معلوم في القصة المعروفة. اذا لا تقدم على والديك احدا من الناس. سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن احق الناس بصحبة الرجل، قال امك ثم امك ثم امك ثم ابوك. لكن لما سئل عن احق الناس بصحبة المرأة قال زوجها. شوف الفرق بين الاثنين. اذا بر الوالدين مهم جدا، سواء كان على الذكر او كان على الانثى من الاولاد، لكن هو احرى واولى في حق من اكثر، خاصة في الكبر بعد الزواج، وبعد هي عندها بيتها واولادها البنت، فهي مطالبة ببر ابيها وامها، لكن المطالبة الاكثر والاكبر على الولد اللي هو الذكر، يعني اللي هي المطالبة بقى بالنفقة والرعاية والكلام ده على الولد اكثر من البنت كما هو معلوم. اذا حتى ولو جاء انت ومالك لابيك في حديث فيه ضعف كما قال بعض الائمة والعلماء، والبعض يعني حسنه، الا انها بالفعل مسألة خطيرة جدا ومهمة جدا، انك ما تبخل على والديك بشيء، خاصة اذا كنت تعرف انهما بحاجتك، يعني بحاجة الى نفقتك او الى المال الذي سيخرج من يديك. لا تبخل عليهما ولا تقدم عليهما احدا، يعني حتى الزوجة والاولاد اعطهم حقوقهم، لا لكن لا تقدم احدا على والديك باي حال من الاحوال. فالله تبارك وتعالى جعلك كسبا لوالديك، كما جاء في سورة المسد، ما اغنى عنه ماله وما كسب، قال وما كسب يعني وما ولد. وجاء في الحديث الولد كسب ابيه، الولد كسب ابيه، فانظر ايها الولد الكريم كيف ستتعامل وانت كسب لابيك وكسب لامك، كيف ستتعامل معهم في الرعاية في الحماية في العناية في النفقة في العطف في الإحسان في كل هذه الأمور التي ربما ينشغل عنها بعضنا في هذه الحياة الدنيا. هذا هو عقوق الوالدين الذي نهانا عنه ربنا تبارك وتعالى جل وعلا، وأمرنا ببر الوالدين، ثم جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليخبرنا أن عقوق الوالدين هو من الكبائر، بل من أكبر الكبائر، بل هو من الموبقات والعياذ بالله. لازلنا مع صفحة بر الوالدين في حلقة أخرى جديدة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بشر عباد الله من أهل اليمين بالجنة العلياء في دار اليقين، وانصح لوجه الله أن يتجنبوا شر الكبائر والمعاصي أجمعين، إن الكبائر تمحق النار.